أخرجه البخاري ومسلم. وذي طوى موضع في مكة في جرول، وبئر ذي طوى لا تزال موجودة الآن في جرول أمام مستشفى الولادة المعروف الآن. والحديث دليل على استحباب الغسل عند دخول مكة، وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على استحباب ذلك. وجاء عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخول مكة، وهذا الحكم عام في العمرة وفي الحج أيضا، سواء قدم المعتمر أو الحاج من طريق المدينة أو من الطرق الأخرى، فالمستحب في حقه أن يغتسل، المستحب في حقه أن يغتسل أول ما يدخل مكة. وهذه السنة غائبة عند كثير من الناس، هذه السنة غائبة عند كثير من الناس، فهم لا يعرفون الاغتسال إلا عند الإحرام، بينما سنة الاغتسال عند دخول مكة هذه سنة مهجورة في هذا الزمان، فحري بطالب العلم أن يحرص على اتباع السنن. وحديث ابن عمر هذا واضح الدلالة على سنية الاغتسال عند دخول مكة. نعم. الحديث اللي بعده حديث ابن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، إلى أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. والحديث متفق عليه، وهو دليل على مشروعية الرمل، وسبق أن ذكرنا في الجلسة الماضية أن الرمل يكون في 3 شوط؟ في 3 أشواط. أما 4 الباقية فالسنة في ذلك ماذا؟ السنة المشي. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أنه أنكر سنية الرمل، وقال رضي الله تعالى عنه ليس بسنة، إن شاء رمل وإن شاء ترك، إن شاء رمل وإن شاء ترك، ولكن الحديث والآثار الواردة في هذا الباب تدل على السنية والاستحباب. نعم.
الشيخ الآن لا يتمكن الشخص أن يغتسل في عند ذي طوى، هل ربما يغتسل في الحمامات الموجودة قريب الحرم؟
لا بأس، لا هو أول ما يدخل مكة مستحب له، أول ما يدخل مكة يعني في بداية الدخول في مكة، في أي مكان في أي موضع تيسر له الاغتسال فهذا سنة في حقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. عن عابس بن ربيعة عن عمر،
حديث ابن عباس لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، اختصر المؤلف رحمه الله تعالى في عزو هذا الحديث لمسلم، بينما هذا الخبر قد اتفق الشيخان على تخريجه لكن من حديث ابن عمر، فلينتبه لهذا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الركنين اليمانيين لأنهما بني على قواعد إبراهيم عليه السلام، وسمي يمانيين تغليبا، وإلا فالحجر الأسود يسمى الشرقي. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استلام الركنين يحطان الذنوب، استلام الركنين يحطان الذنوب، وهذا إسناد صحيح. وعطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره، لكن رواية سفيان عنه قبل الاختلاط، رواية سفيان عنه قبل الاختلاط، وهذا الحديث من طريقه، فعلى هذا إسناد هذا الحديث صحيح. وهل يقول شيئا عند استلام الركن اليماني كما يكون من بعض الناس؟ بعضهم إذا استلم الركن اليماني يقول بسم الله أو يقول الله أكبر، فهل لهذا دليل؟ نعم. إيش؟ والركن اليماني، الركن اليماني لم يرد عند استلامه أي دليل يدل على ذكر معين أو دعاء معين، إنما الوارد في استلام الحجر الأسود. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك الأولى الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند استلام الحجر. فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستلم الحجر؟ نعم. طيب غير الأخ،
بسم الله ثلاثة ثم يكبر.
لا، أنا أقول ماذا كان يقول، لم أقول ماذا كان يفعل. نعم فقط، وبسم الله. نعم أحسنت. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله، إنما كان يقتصد على التكبير. وقول بسم الله جاءت عن عبد الله بن عمر، قول بسم الله يعني بسم الله والله أكبر، هذه جاءت عن عبد الله بن عمر. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الله أكبر مرة واحدة. لهذا الأولى المسلم الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زاد وقال بسم الله ابتداء بابن عمر هذا لا ينكر عليه، هذا لا ينكر عليه، لكن الأولى التزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال مصنف رحمه الله: عن عائشة بن ربيعة عن عمر أنه جاء الحجر فقبله فقال: إني ليقبلك أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا في استحباب تقبيل الحجر الأسود، استحباب تقبيل الحجر الأسود. وأما البكاء عليه والسجود فالأخبار في هذا لا تصح، الأخبار في هذا لا تصح، وكلها أخبار معلولة لم يثبت منها شيء. قوله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أراد عمر رضي الله عنه بهذا أن يوضح للداخلين في الإسلام أن هذه الأحجار لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وأننا لا نقبل هذا الحجر إلا اقتداء وتأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلا هو حجر لا يضر ولا ينفع. إنما نقبله لأننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مراد عمر، لأننا رأيناه صلى الله عليه وسلم يقبله، فهذا التقبيل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعد تعبدا لله جل وعز. الحديث اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله: من أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت تسلم الركن بمحجن معه يقبل المحجن. رواه مسلم.
الحديث رواه مسلم، وهو يدل على مشروعية تقبيل ما مس الحجر، يدل على مشروعية تقبيل ما مس الحجر من محجن أو يد أو غيرها. لكن هذا لمن هذا؟ لمن لم يتمكن من إيش؟ من التخبيل والاستيلاء لمن لم يتمكن من ذلك، لمن لم يتمكن من التخبيل. أما من تمكن من التقبيل فهذه هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشروع أولا تقبيل الحجر، المشروع أولا تقبيل الحجر، فإذا لم يتيسر هذا فالمشروع استلام الحجر باليد أو بالعصا أو بغير ذلك، ويشرع حينئذ تقبيل هذا الذي مس الحجر. فإذا لم يتيسر أشار إليه إشارة، وهذا هو الأمر الثاني، إذا لم يتيسر له التقبيل ولم يتيسر له الاستلام فالسنة الإشارة إليه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله وعن يعلى وهو ابن أمية قال طاف النبي.
طيب كم عدد التقبيل؟ نرى بعض الناس يبالغ في هذا يقبله مرات وكرات. نعم هذا الأصل أن التقبيل يكون مرة واحدة، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله أكثر من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أكثر من ذلك لما قصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا النقل، ولهذا يقال المشروع الاكتفاء بمرة واحدة. نعم.
قال مالك رحمه الله وعن يعلى وهو ابن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه ابن ماجه والترمذي وصححه.
حديث يعلى ابن أمية أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأخرجه أيضا الإمام الترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح، لكن ليس عند الترمذي لفظ الأخضر، ليس عند الترمذي لفظ الأخضر. والخبر يدل على مشروعية الاطباع، الخبر يدل على مشروعية الاطباع، ولهذا الحديث شاهد رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرة الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم وقذفوا بها على عواتقهم اليسرى. وهذا الخبر إسناده جيد، وهو دليل على مشروعية الاضطباع، دليل على مشروعية الاضطباع في أي طواف، في طواف، نعم في طواف العمرة فقط، في طواف القدوم، يقال في طواف القدوم سواء كان هذا في عمرة أو كان في حج، فيجعل طرف إزاره الأيمن تحت إبطه الأيمن ويقذف به على عاتقه الأيسر، ويقذف به على عاتقه الأيسر. وهذا الاطباع سنة وليس بواجب، وينتهي الاطباع بانتهاء الطواف، ينتهي الاطباع بانتهاء الطواف، وبعض الناس يستمر على الاطباع بعد الطواف، بعد الطواف ربما صلى الركعتين الاثنين بعد الطواف صلاهما وهو مضطبع، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة، بل هذا من الأغلاط التي يقع فيها بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم وليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه منه شيء، يعني من ثوبه شيء، فلا بد من ستر العاتقين. وهذا الحديث دليل على جواز الإحرام باللباس الأخضر، دليل على جواز الإحرام باللباس الأخضر. ويصح الإحرام بأي لون من أخضر أو أحمر أو أسود، ولكن الأفضل إيش؟ الأبيض. الأفضل اللون الأبيض. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار إقامة ذكر الله. وهو أحمد أبو داود.
حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. حديث رواه أحمد وأبو داود، ورواه الترمذي أيضا في جامعه وصححه. لكن هذا الحديث فيه كلام ضعفه جماعة من أهل العلم، لأنهم برواية عبيد الله القداح، برواية عبيد الله القداح ضعفه أبو حاتم وابن معين والنسائي، وقد روي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، ولعله الأقرب. وهذا الحديث وإن كان لفظه مختلف فيه، إلا أن معنى الحديث صحيح، فإن الحكمة من مشروعية الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، الحكمة من ذلك إقامة ذكر الله، تعبد لله تعالى بهذه المشروعات. كل هذه إنما شرعت لأجل عبادة الله ولأجل ذكر الله جل وعز، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين الآية. وقال جل وعز: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال جل وعز: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا. إذن لفظ الحديث مختلف فيه، الحديث مختلف فيه من ناحية اللفظ، لكن ناحية المعنى، ناحية المعنى لا شك أنها صحيحة، المعنى صحيح لنصوص كثيرة ولآيات كثيرة كما ذكرنا مسبقا.
قال المصنف رحمه الله: وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، يكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
حديث أنس: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وهو دليل على مشروعية التلبية والتكبير في يوم عرفات. قد ذكر بعض الفقهاء بأن التلبية تنقطع في هذا اليوم، وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك، ويدل على أن التلبية مشروعة، يدل على أن التلبية مشروعة يوم عرفة حين القدوم عليها. وهذا الحديث واضح الدلالة، واضح الدلالة على مشروعية التلبية في هذا اليوم. في الحديث أيضا دليل على أن التلبية ليست بلازمة هذا اليوم، فيقوم مقامها التكبير، يقوم مقامها التكبير، فإن المقصود بالتلبية وبالتكبير تعظيم الله جل وعلا، وهذا يحصل بالتكبير كما يحصل بالتلبية. وقوله فلا ينكر عليه، هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يقرون منكرا، دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان من منهجهم رضي الله عنهم أنهم لا يقرون المنكر. ولأجل هذا احتج أنس لذلك بقوله: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. ثم أيضا في هذا منهج عظيم طلاب العلم خاصة وللناس من بعدهم عامة، وهو أن على طالب العلم أن يوسع على الناس فيما وسع الشارع لهم، وألا يضيق على الناس، وألا يشدد في الإنكار عليهم في مسائل الخلاف أو في المسائل التي فيها لأهل العلم اجتهاد ولهم فيها أدلة. ينبغي لطالب العلم أن يكون واسع الصدر مع الناس في هذه الأبواب وفي هذه المسائل التي فيها سعة، ولمن قال بشيء منها دليل له دليل من الأدلة من الكتاب أو من السنة، وإن اختلفت الفهوم اختلفت وجهات النظر في مناط الأدلة أو في مفهومات الأدلة، إلا أنه ينبغي أن تقدر وجهات نظر أهل العلم، تقدر آراءهم وتحترم أقوالهم، ولا يشنع من اقتنع برأي من هذه الآراء، لا يشنع على الطرف الآخر الذي لم يأخذ بهذا الرأي. فهذا هو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي رب الأمة عليه، وهذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما نراه واضحا وجليا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه.
قال المصنف رحمه الله: وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة وأنا جالس كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا رأى فجوة النصر. اتفق عليهما.
حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصر، العنق بفتح العين والنون، العنق، والعنق السير الذي بين الإبطاء والإسراع، يعني العنق ليس إسراعا وليس إبطاء، بل هو بين هذا وبين هذا. هكذا كان مسير حبيبكم نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم حين انصرف من عرفة. قد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الباب بقوله: باب السير إذا دفع من عرفة، باب السير إذا دفع من عرفة. وقوله إذا وجد فجوة، إذا وجد فجوة، الفجوة المتسع، الفجوة المتسع، إذا وجد فجوة النص يعني أسرع، نص يعني أسرع. قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث: كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة، لأجل الاستعجال للصلاة، لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء في مزدلفة، فيجمع بين المصلحتين. وما زال الكلام لابن عبد البر، قال رحمه الله: يجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحام، ومن الإسراع عند عدم الزحام، ومن الإسراع عند عدم الزحام. إذن المشروع حين الانصراف من عرفة أن ينصرف الإنسان بسكينة ووقار، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ويشرع له الإسراع عند تيسر ذلك وعند عدم الزحام. والمتأمل لحال الحجاج في هذه السنوات وفي هذه الأيام حين الانصراف من عرفة يجد عجلة عجيبة، يجد عجلة عجيبة، فإنهم يسارعون سرعة أحيانا فيها شيء من التهور، بل قد حصل في كثير من السنوات عدة حوادث سيارات بسبب هذه العجلة، ولو أنهم عملوا بما جاء عن رسولهم صلى الله عليه وسلم لما حصل شيء من ذلك. السكينة السكينة، وكان يردد صلى الله عليه وسلم هذا ويقول السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع يعني بالإسراع.
قال المصنف رحمه الله عن القاسم عن عائشة قال استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة سبطة. يقول القاسم السبطة الثقيلة، قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، والآن أكون استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به.
حديث عائشة استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة إلى آخره أخرجه البخاري ومسلم، وهو دليل على جواز دفع الضعفة ليلا من مزدلفة، حيث استأذنت سودة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدفع ليلا من مزدلفة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكانت سبطة يعني ثقيلة رضي الله تعالى عنها. فهذا دليل على أن من كان ثقيلا أو كان مريضا أو كان كبيرا له أن يدفع من مزدلفة قبل دفع الناس، له أن يدفع من مزدلفة قبل دفع الناس. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي بعده، حديث ابن عباس
عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه واللفظ المسلم.
هذا الحديث متفق عليه، ويدل على ما دل عليه الحديث السالف، يدل على جواز دفع الضعفة من مزدلفة بالليل. قد حدده بعض الفقهاء بمنتصف الليل، والأجود تحديده بغيبوبة القمر، فإن أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تقول لمولاها كما في الحديث الصحيح، كانت تقول لمولاها هل غاب القمر؟ فإذا قال لا قامت رضي الله تعالى عنها تصلي، فصلت ساعة رضي الله تعالى عنها ثم قالت لمولاها هل غاب القمر؟ فلما قال نعم دفعت رضي الله تعالى عنها، دفعت رضي الله تعالى عنها. فالذي يظهر أن عند اسماء علما بأن الدفع لا يجوز إلا بعد غيبوبة القمر، سواء كان الوقت صيفا أم شتاء، سواء كان الوقت صيفا أم شتاء. ويدفع من مزدلفة من كان تابعا للضعفة، يعني هذا الحكم ليس خاصا بالضعفة، إنما الضعفة ومن كان تابعا لهم، من كان قائما عليهم، وذلك للقاعدة المشهورة يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمورات لنا، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهو أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه في إسناده قضاء.
هذا الحديث حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس أخرجه الخمسة. ومن الخمسة؟ أحمد وأصحاب السنن. نعم، الحديث أخرجه هؤلاء الخمسة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. وهذا هو الصحيح أن الحديث أخرجه الخمسة خلافا لما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ، حيث قال رحمه الله أخرجه الخمسة إلا النسائي. الصواب أن النسائي أخرج هذا الحديث، وهذا الحديث من طريق الحسن العرني عن ابن عباس، من طريق الحسن العرني عن ابن عباس. وقد جاء هذا الحديث من عدة طرق، لكن هذه الطرق كلها معلولة عند أهل الحديث، وعلت بعلتين: العلة الأولى الاضطراب، والعلة الثانية الشذوذ. ولهذا لا داعي لإطالة في الكلام على هذا الحديث من ناحية الحكم عليه، لكن نكتفي بأن نقول الحديث معلول أعله جماعة من المحدثين. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الرمي ليلى، يعني بعدما يدفع الضعيف من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر، هل له أن يرمي أو ينتظر حتى يطلع الفجر أو ينتظر حتى تطلع الشمس كما دل عليه هذا الحديث؟ هذه المسألة فيها خلاف. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز لمن دفع من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، يجوز له أن يرمي بعد ذلك، ولا يشترط أن يكون الفجر قد دخل، ولا يشترط أيضا طلوع الشمس، بل له أن يرمي متى ما استطاع الرمي، ما دام أنه انصرف بعد المنتصف أو بعد غيبوبة القمر. ذهب أبو حنيفة رحمه الله وأحمد إلى المنع من ذلك، ومن أهل العلم من منع من ذلك حتى تطلع الشمس، يعني هي على أقوال ثلاثة، مثل على أقوال ثلاثة: منهم من أجاز الرمي قبل الفجر، ومنهم من اشترط أن يكون الرمي بعد الفجر، ومنهم من اشترط أن لا يكون الرمي إلا بعد طلوع الشمس. هذه المسألة فيها خلاف، ولعل الراجح إن شاء الله القول بأنه يجوز الرمي، يجوز الرمي لمن انصرف من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، فله أن يرمي قبل طلوع الفجر، كما هو مفاد حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، ولعل هذه المسألة تأتي فيما بعد. نعم.
المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، كان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم، وقال به إسناده صحيح لا غبار عليه.
هذا الحديث أخرجه أبو داود كما ذكر المؤلف، لكن فيه خلاف من ناحية التصحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا خبر منكر. قال البيهقي: إسناده ضعيف. وقال ابن التركماني عن هذا الحديث: وضعيف الإسناد مضطرب المتن. والخلاصة أن الحديث ضعيف، والخبر يدل على جواز دفع الضعفة ليلا من المزدلفة، لكن سبق ما يدل على ذلك في الأحاديث الصحيحة، سبق الأدلة الدالة على جواز ذلك من الأحاديث الصحيحة، ففي الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.
نتوقف على حديث عروة المضرس رضي الله تعالى عنه، أنه يتعلق به بعض المسائل والأحكام، ونجعل هذا إن شاء الله في الجلسة الأخيرة، جلسة العصر بإذن الله. سم هذا السؤال جاء من الشبكة العنكبوتية، والسائل فيه يسأل يقول: كم ساعة يجب علينا البقاء في ميناء؟ كم ساعة يجب علينا البقاء في ميناء؟ كلام أهل العلم في هذه المسألة أنه لا بد من المبيت بميناء، والبيتوتة تعتبر بيتوتة عند أهل اللغة بمنتصف الليل، فإذا بات الحاج نصف الليل، إذا بات الحاج النصف من أوله أو آخره، فيسمى بائتا في هذه الحالة، لكن لا يشترط أن يكون النصف الأول، المهم أن يتواجد ما يقرب من النصف، نصف الليل، أن يتواجد في ميناء سواء من أوله أو من آخره، هذا هو القول الأصوب، وعليه فتوى عدد من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وأفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.